أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طورا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأمر الثالث الذي ذكره التستري هو مسألة حصول استكشاف الحجة المعتبرة من السبب، وبيان كلامه قدس سره، هو أن يقال بعدما فرغنا في الأبحاث السابقة عن أصل دلالة لفظ الإجماع وشبهه على الاتفاق وعلى معرفة آراء العلماء، وثبت عندنا في النقطة الثانية حجية هذا النقل، فقد أحرزنا السبب بطريق حجة بطريق شرعي. وبعد الفراغ عن إحراز السبب وهو اتفاق العلماء، يراد استكشاف المسبب، والمسبب هو قول الإمام أو الدليل القطعي، كما لو كان يراد استكشاف حديث متواتر أو خبر محفوف بقرينة قطعية، أو يراد استكشاف غير القول الإمام وغير الدليل القطعي وهو الرواية المعتبرة، أي الدليل الظني المعتبر. ففي مقام الاستكشاف بين السبب والمسبب لا بد من ملاحظة حيثيات متعددة. وقد ذكر التستري في هذا المقام بأن المسبب المستكشف عن هذا الطريق لا محالة يكون مسببا ظنيا حتى لو كان قول المعصوم، فإنه لا يعقل أن يزيد المسبب على السبب، وقد عرفت أن السبب ظني لأنه السبب يتوقف على حيثيتين: حيثية دلالة اللفظ على الاتفاق، وهذه حيثية استظهارية فتكون ظنية إذ الدلالة ليست قطعية. ثم إننا نحتاج إلى ضم ذلك ثبوت أصل نقل الاتفاق بحجية خبر الواحد في الموضوعات، فيكون السبب ظني لظنية حيثية الظهور وظنية الإثبات والصدور. فإذا كان السبب ظنيا فقطعا المستكشف عن هذا السبب الذي هو المسبب وهو الذي يراد الاستدلال به من كلام المعصوم أو استكشاف حديث متواتر، فإنه سيكون ظنيا. فإذا المسبب ظني ولا يعقل أن يستكشف أمر قطعي، فكأن هذا حديث متواتر قد نقله لنا شخص وادعى بأن هناك حديث متواتر، وهذا يساوق أنه لا يعقل أن يكون المستكشف والمسبب عن هذا الطريق طريق شنو عنه أن يكون قطعيا، وهو وإن كان قد يكون متواتر عنده، لكن حيث أنه نقل لنا بخبر الواحد فسيكون لا محال دليل ظني. إذن من خلال هذا المطلب يتضح بأنه حيث إن السبب ظني فالمسبب ظني لأنه تابع لأصله. ثم ذكر بأنه في هذا المقام وهو مقام الاستكشاف لا بد من ملاحظة مجموعة من الحيثيات، وذكر في المقام حيثيات متعددة أشرنا إلى بعضها في صدر عبارته. الأمر الأول، لا بد من مراعاة حال الناقل حين النقل، فلا بد أن يلحظ أن الناقل ما هي درجته العلمية، ما هو مقتضى ضبطه، ما هو مبلغه من العلم، ما هو مقدار تخصصه في معرفة الكتب والنسخ وغير ذلك، فإن أحوال العلماء مختلف في هذه الحيثيات اختلافا كثيرا. ففي مقام استكشاف المسبب عن السبب وهو نقل الاتفاق، فإن درجة هذه الاستكشاف وسرعتها أو بطؤها عند النفس يتأثر لا محالة بمعرفة حال الناقل. هذا الأمر الأول الذي لابد من لحاظه. الأمر الثاني، لا بد من لحاظ حال الكتب التي تتبعها لنقل الإجماع أو الكتب التي نقلت الإجماع، فإن الكتب التي تنقل الإجماع متفاوتة، إذ بعض الكتب مبنية على التسامح في نقل الإجماعات حتى وإن كان مؤلفها متتبع، فإن المؤلف المتتبع قد يبني بعض كتبه على التسامح، وقد يكون بالعكس، قد يكون المؤلف ليس بذاك التتابع، ليس بذلك التتبع، ولكن بنى كتابه المصنف هذا على استقصاء الآراء والتدقيق والضبط، فلا بد من لحاظ الكتاب الذي نقل فيه الإجماع، فرب كتاب لغير متتبع موضوع على التتبع والتدقيق، فرب كتاب لغير متتبع ألف ووضع على التدقيق، ورب كتاب لمتتبع وضع وألف على المسامحة وقلة التحقيق. وكذا أيضا لا بد من لحاظ نفس المسائل عندما يقول العالم، بل عندما يقول العالم ذهب فلان إلى كذا وذاك يقول ذهب فلان إلى كذا، يعني حتى لو لم يكن في مقام نقل الإجماع بل هو في مقام نقل بعض آراء العلماء كالقميين كالأشعريين، فإن حيثية ملاحظة الغرض من الكتاب وديدن المؤلف في الكتاب يؤثر في نسبة الآراء إلى العلماء. واضح الفكرة؟ هذا يقول التستري عندنا طريقتين، تارة أنا أرجع إلى الكتاب لأنه نقل إجماع، الشيخ الطوسي نقل إجماع، تارة هو ما نقل إجماع، أنا أريد أن أبحث عن الإجماع وأحصل الإجماع، فأريد أعرف رأي القميين فأعتمد على فلان لمعرفة آراء القميين أو رأي معرفة آراء علماء بغداد أو معرفة علماء الحل أو العلامة الحلي أو الشيخ الطوسي. بعضهم بنى كتابه على المسامحة في نسبة الآراء إلى العلماء، فإذا كان مبني على المسامحة في نسبة الآراء إلى العلماء ففي مقام تحصيل الإجماع ولو إجماع محصل من مجموعة من نقلات الإجماع فإن هذا يؤثر، لأنه تحصيل الإجماع تارة قد يكون تحصيلا تاما بنفسي وتارة اعتمادا على بعض النقولات، هذا نقل هذا وهذا نقل، فأنا أحصل الإجماع تلفيقي، يقول إجماع تلفيقي من مجموعة من النقولات، فحينئذ في مثل هذا المورد لا بد أيضا من ملاحظة حال الكتاب. فهذا أنا ما أعتمد على الكتاب في نقل للإجماع،
أعتمد على الكتاب في نقل لبعض آراء العلماء، هذا أيضا يختلف قوة وضعفا بحسب ديدن المؤلف في التتبع وفي التدقيق وفي التحقيق في نسبة الكتاب. قد يكون بناء على التسامح متى ما وجد المحقق الطوسي في ذاك الكتاب نسب إليه القول، أو ما تتبع باقي كتبه، واضح؟ غير الشخص الذي يتتبع باقي الكتب ويعرف الكتاب المتأخر من الكتاب المتقدم، وأي كتاب ألفه متأخرا وأي كتاب متقدم، فإن هذا كلها دخيل في معرفة الآراء ودقتها في نسبتها إلى العلماء. هذا الأمر الثاني. نعم. الأمر الثالث، بل النظر إلى اللفظ الذي نقل به الإجماع، لا بد من ملاحظة حال اللفظ بحسب الوضوح دلالته على السبب وخفاء دلالته على السبب. فتارة يعبر قام الإجماع عندنا، تارة يقول مذهب الأصحاب كذا، تارة يقول ظاهر الأصحاب كذا، تارة يقول ظاهر الأمة كذا، تارة يقول أجمعت الأمة خلفا عن سلف، تارة يقول ذهب أصحاب الفتوى. إذن معرفة حال اللفظ بحسب وضوحه وخفائه وسعته وضيقه للكشف عن الاتفاق أو آراء العلماء له تأثير كبير في تحصيل أو في استكشاف الانتقال والملازمة بين السبب وبين المسبب. الأمر الخامس، وصلنا الأمر الخامس الرابع، بل الأمر الرابع، معرفة حال المتعلق. فعندما ينقل الإجماع فلا بد أن نلحظ هل المتعلق الإجماع هو رأي العلماء أو هو دليل أو رواية في المسألة أو أصل في المسألة أو قاعدة فقهية في المسألة. فمتعلق الاتفاق ما هو؟ دققوا في يقول قد يكون المتعلق وشنه هو آراء العلماء، قد يقول آراء بعض العلماء، قد يكون شهرة، قد يكون شنه رواية، قد يكون مثلا شنه أصل عملي، أصل لفظي. إذن لابد من معرفة حال المتعلق لكي لا يشتبه السبب الصحيح بالسبب غير الصحيح. الأمر الخامس، معرفة زمان الناقل. متى نقل هذا الإجماع؟ إذ أن معرفة زمان النقل مؤثر في استكشاف المسبب عن السبب، إذ أن الإنسان باختلاف الأزمنة تختلف درجة اجتهاده وضبطه وقوة باعه. فإن من ينقل الإجماع في أول زمان اجتهاده أو فضله غير ما نقله في آخر حياته، كذا من خلال بركة الزمان نعرف أنه ما هي الكتب التي هي موجودة في زمان نقله للإجماع، إذ رب مؤلف قد ألف لعالم في زمان متأخر على زمان نقله. فلا بد من ملاحظة هذه الحيثيات لمعرفة مستوى آراء العلماء ومستوى نظره، إذ قد تكون كثير من الكتب المصنفة ظهرت في زمان متأخر عليه، فحينئذ لا يكتفى بنقله، بل لا بد أن نلاحظ بعد ذلك شنو الكتب التي ألفت بعد نقل هذا الإجماع. فملاحظة زمان نقله ماذا مهم؟ لمعرفة قوة اجتهاده، قوة ضبطه، سيطرة مقتضى الكتب الموجودة في ذاك الزمان. فإن هذا كله يؤثر على شنو؟ على استكشاف المسبب عن طريق السبب. الأمر السادس، أنا ضيعت أنتر، أقول لي الأمر السادس أن دعوى الإجماع هل هي في سياق ذكر الأقوال أو في سياق الاحتجاج، فإن هذا مؤثر ومتفاوت في معرفة مستوى دلالة اللفظ على وجود اتفاق حسي أو عدمه. بيان ذلك، وقد أشرنا إلى ذلك في بعض الجلسات أو في بعض المطالب، إذا كان الشخص في مقام الاحتجاج خصوصا في الاحتجاج على العامة، فإنه قد يتسامح كثيرا في دعاوى الإجماع، لأن غرضه في مقام الاحتجاج إقامة الحجة، فمتى ما رأى أن الحجة بحسب نظره أو لإلزام الطرف الآخر متحققة فإنه يعبر بالإجماع، وإن لم يوجد إجماع اصطلاحي بمعنى الاتفاق فإنه المقام إذا كان مقام الاستدلال أو الاحتجاج فإن المهم أن يكون هذا حجة بنظره إذا كان هو يستدل على المطلب، أو إلزاما للطرف الآخر، فإن هذه الملابسة توجب مال الضعف أو احتمال عقلائي بأنه استعمل الإجماع في غير ما وضع له وهو الاتفاق، بخلاف ما لو كان في مقام نقل الأقوال، كما لو قال ذهب المشهور إلى أن مدفوع غير مأكول اللحم نجسون، وقام الإجماع على طهارة بول الطيور. شفتين؟ فهذه المقابلة، ذهب المشهور هنا قام الإجماع، واضح أن هذا المقام مقام استقصاء وتتبع واستقراء، فإنه هذا يوجب ظهورا في شنو؟ في الإجماع بالمعنى الاصطلاحي. وقد يكون بالعكس، التفت قد يكون بالعكس، قد يكون مقام الاستدلال ظاهر كلامه تحقق الإجماع المصطلح، حيث يقول هذه المسألة لولا وجود الإجماع فيها لخالفته، هو يريد يخالف لكن الذي وقفه شنو؟ الإجماع. فهذا كاشف على أن الإجماع شنو؟ إجماع بمعنى تحصيل آراء العلماء والاتفاق، وإلا لأن غرضه قائم على أنه يريد أن يفتي على الخلاف لكن لا يستطيع أن يفتي على الخلاف، فيقول لولا الإجماع في المسألة لخالفتهم وقلت كذا. ولهذا مثلا يعلل في مورد آخر، وأنا ذهبت إلى كذا وليس الإجماع في قبالي لأن فلان خالف. فهذا موارد شنو؟ موارد تكون تقوية. وبالعكس في مقام نقل العبارات يقول هكذا، لم يكن بلي يوجد هناك خلاف في هذه المسألة، وأما تلك فهي إجماعية. قد يقال بقرينة المقابلة أن مراده من الإجماع هنا شنو؟ عدم الخلاف، يعني مراده من الإجماع هنا عدم الخلاف، حيث قال في تلك خلاف وهذه إجماعية، جعل الإجماع في قبال الخلاف كما ذكر الشيخ في أبحاث سابقة قد يستظهر منه أن المراد من الإجماع عدم الخلاف لا الإجماع بمعنى الاتفاق. إذن الغرض هكذا، معرفة مقامي أن الإجماع في سياق ذكر الأقوال أو الاحتجاج أو الاستدلال يؤثر في درجة الاستظهار. هذه أمور ستة ذكرها التستري ماذا في المقام، ثم بعد أن انتهى من ذكر هذه الأمور ذكر مطلبا. حاصل هذا المطلب أن ما ذكرناه من الأمور الستة كلها دخيل في استكشاف المسبب عن السبب، وكله يرجع إلى الناقل، ولكن لا يصح الاكتفاء بذلك، بل لابد أن يلاحظ مع ذلك ما يمكن أن يحصله نفس الفقيه في معرفة الأقوال على وجه التتبع وعلى وجه العلم واليقين. وهذه حيثية أشار إليها مهمة لم يتعرض إليها الشيخ فيما في الأبحاث السابقة، فإننا في الأبحاث السابقة كنا فقط وفقط نكتفي بنقله للإجماع ونبحث عن الملابسات المحتفة بالنقل. الآن تستريق لا تكتفوا بذلك، بل لابد في معرفة قول في معرفة الحجة من قول المعصوم أو الدليل أن يضم إلى هذه القرائن أن الإنسان بنفسه بمقدار طاقته يقوم ويفحص ويتتبع الآراء، فإنه مع انفتاح باب العلم وإمكان تحصيل الآراء تفصيلا لا يصح الاكتفاء بمجرد النقل بخبر الواحد، بخصوصا بناء على عدم حجية الظن مع إمكان تحصيل الشيء بالعلم واليقين، خصوصا بناء على عدم صحة أو عدم جواز التعبد بالظن ما في زمان أو في إمكان تحصيل القضية والمسألة بشنه بعلم جزمي. فحينئذ لابد الإنسان أن يبحث ويفحص، وبفحصه وببركة فحصه قد يكون فحصه مشترك ومتسابلي ومتحد في النتيجة مع الناقل، فهذا يؤكد الكاشفية، وقد يكون عن طريق تتبعه وتحصيله للآراء يرى الاختلاف بينها حصله وبين ما نقل إليه، فلابد من دراسة درجة هذا الاختلاف، هل اختلاف شديد هل اختلاف ضعيف، فهذا كله يؤثر كثيرا في استكشاف المسبب عن هذا السبب. فلا بد أن يعمل أيضا اجتهاده وفحصه، ثم يلحظ فحصه مع هذا النقول ويعمل الجبر والانجبار والكسر والانكسار. ولهذا قال الثالثة حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب. قول الحجة المعتبرة يعني قول الإمام أو الدليل، الدليل سواء كان خبر واحد محفوف بقرين نقل له أن هناك خبر واحد أو نقل له دعوة التواتر، باستكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب. ووجهه أن السبب من الأدلة، ليش أنت قلت الحجة المعتبرة، ليش ما قلت استكشاف الدليل القطعي أو استكشاف نفس قول المعصوم؟ ليش عبرت بالحجة؟ الحجة يعني التعبير بالحجج المعتبرة، يعني شنو؟ يعني ظاهره أن حجة معتبرة، يعني اعتبار ظني، لا ولا يعبر بالحجة المعتبرة عادة ويرنه الدليل القطعي. ليش ما عبرت حصول استكشاف مثلا قول المعصوم أو الدليل المتواتر، عبرت بالحجة المعتبرة؟ قال ووجهه أن السبب المنقول، يا سبب الاتفاق، هي الاتفاق هو سبب المنقول بخبر الواحد بعد حجية خبر الواحد بعد حجية السبب، لأن قلنا أن السبب حجة صدورا ببركة حجية خبر الواحد وظهورا ببركة دلالة اللفظ على شنو؟ على الاتفاق. إن السبب المنقول بعد حجيته كالمحصل بلحاظ جواز الاعتماد عليه، لأن الشارع بعدما جعل الحجية لماذا للناقل، فإننا ثبت عندنا هذا الناقل وننزله منزلة العلم ونتعامل معه في مقام العمل منزلة شنو شيخنا؟ منزلة العلم. فكما يجوز الاعتماد على ما لو حصلنا بنفسنا، يجوز الاعتماد والاتكاء عليه لو نقل إلينا بخبر الواحد. أن السبب المنقول بعد حجيته كالمحصل، كالمحصل في شنو؟ فيما يستكشف من وكالمحصل في الاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلة الظنية. هو كان دليل ظني ما يمنع من الاعتماد عليه. ليش لماذا تقول دليل ظني؟ قال باعتبار ظنية أصله. ما هو أصل المسبب؟ السبب. واضح؟ باعتبار ظنية أصله أو مراده. هذا في احتمالين. إما مراده أن المسبب ظني فيكون مراد المسبب ظني باعتبار أصله وهو السبب، أو لا، أو أن نفس السبب ظني، نفس السبب، لأن أصل ثبوت هذا السبب ظني، لأن السبب إنما ثبت لنا بعد تنقيح جهتين متقدمتين، دلالة اللفظ على الاتفاق أي على السبب، وهذا نحتاج إلى حجية الظهور، وحجية الظهور ظنية، وكذا نحتاج إلى تنقيح الصدور، إذ نحن لم نجد السبب بالوجدان وبالقضاء، وإنما نقل لنا السبب بخبر الواحد، فنفس السبب سيكون ظنيا لأن أصله الذي ببركته حصل وثبت عندنا السبب مبني على حجية الظهور وحجية أصل الصدور. نعم. كالمحصل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلة. الظاهر كان يعني السبب، يعني الثاني الظاهر مو المسبب، يعني نحن ما دخل في السبب. وإن كان السبب من الأدلة الظنية. ليش دليل ظني؟ باعتبار ظنية أصله. ولذا كانت، يعني النتيجة تبع خص المقدمات، إذا كان الأصل وإذا كان إذا إنما ثبت لي السبب بدليل ظني، فهل يعقل أن يكون السبب قطعي؟ لا يزيد المعلول على العلة. ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة في الضرورية والنظرية والعلمية والظنية والكلية والجزئية، واضح، وغيرها من الأوصاف لأخص مقدمتي. إذا نريد نسوي مثلا قياس من الشكل أو في مقام، نقول هكذا: اتفق العلماء على كذا، هي صغرى، اتفق العلماء على كذا كبرى، كلما اتفق العلماء على شيء فثبت قول المعصوم أو الدليل القطعي أو الدليل الظني. إذن بهذا القياس، بل القياس المذكور الاستثنائي الذي مكون من صغرى ومن كبرى، شنو؟ من كبرى شرطية، تكون النتيجة هكذا. أعيد مرة ثانية، هكذا القياس يتحب، بل نقول اتفق العلماء على كذا، هي صغرى كبرى، كلما اتفق العلماء على كذا ثبت قول الإمام. نقدر نخليها قياس حملي، كل ما اتفق العلماء على كذا ثبت قول الإمام أو الدليل. خلينا قياس من الشكل الأول، النتيجة ما هو؟ اتفق العلماء على كذا، وكلما اتفق العلماء على كذا ثبت قول الإمام أو الدليل. إذن نتيجة هاتين المقدمتين ثبوت قول الإمام أو الدليل على كذا في مقامنا، إما قياس من الشكل الأول أو استثناء عين المقدم يعتنى عين التالي، صحيح؟ إما أنه قياس من الشكل الأول، أو أنه قياس اقتراني، قياس بل استثنائي يستثنى عين المقدم لإثبات التالي، فنقول كلما اتفق العلماء على كذا ثبت كذا، ولكنهم اتفقوا على كذا، استثناء عين المقدم يعطينا عين التالي. واضح الفكرة؟ أنا جعلت أول شيء اتفقوا على كذا، هي الصغرى، الصغرى يعني عين المقدم يقولون، يعني إذا تريد ترتبها بشكل أوضح، كلما اتفق العلماء على كذا ثبت قول المعصوم أو الدليل، وحيث أنهم ولكنهم اتفقوا على كذا، إذن ثبت قول المعصوم، استثناء عين المقدم يعطينا عين التالي. القياس درسنا أنه طريقتين لإثباته، إما استثناء نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم، أو استثناء عين المقدم فيعطينا عين التالي. أما استثناء عين التالي ما يعطينا عين المقدم. اشتباهات الصرف الأقيسة. استثناء عين التالي ما يعطينا عين المقدم، واستثناء نقيض المقدم ما يعطينا نقيض التالي. فقط وفقط في هذا المورد أن ينتج القياس، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، أو استثناء عين المقدم يعطينا عين التالي. ولماذا؟ لاحظوا وراجعوا ما ذكرنا، ما ذكروه في المنطق. وهنا استثنينا عين المقدم فيعطينا عين التالي، هذا قياس. خب الكبرى عقلية، كلما اتفق العلماء على كذا ثبت القول المعصوم، هذه الملازمة بحسب الحدث الضروري. أما استثناء عين المقدم اتفقوا على كذا، اشترك أنهم اتفقوا على كذا، هذا المقدم عين المقدم، هذه المقدمة الثانية من وين جايبنها؟ هذه مقدمة ظنية متوقفة على حجية خبر الواحد في نقل الموضوعات، ومتوقفة على دلالة اللفظ على ثبوت الاتفاق، فتكون النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، فتكون ظنية. واضح الفكرة إن شاء الله. قال هذا الآن المطلب الأول الذي أذكره. المطلب الثاني، فينبغي حينئذ لأننا في مقام الاستكشاف أن يراعى هذا الأمر الأول حال الناقل، هي الأمر الأول أن يراعى حال الناقل حين نقله. من أي جهة؟ قال من جهة ضبطه وتورعه في النقل وبضاعته في العلم. كم مقدار بيطالع كتب هذا؟ كم يعرف آراء العلماء؟ هو يختلف. وبضاعته في العلم ومبلغ نظره، دقته في معرفة الفروع، وأن هل هذا ناظر إلى هالكلام لم ناظر، قد يخلط المطلق مع المقيد ويتمسك بعبارات لا علاقة لها بشنو، لا علاقة لها بتحصيل ومعرفة آراء العلماء. خب ووقوفه على الكتب والأقوال واستقصائه لما تشتت منها ووصوله إلى وقائعها، فإن أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا ففاحشا. هذا الأمر الأول. ثاني، وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع. انت لو سألناك تشترك وين منو نقل الإجماع، يقول بل أنا رأيت الإجماع في هذا الكتاب، فالشيخ المفيد نقل لي الإجماع، ابن إدريس نقل لي الإجماع. تقول بل ملاحظة حال الكتب، فرب كتاب لغير متتبع موضوع ومؤلف على مزيد التتبع والترقيب، هو بناء في هالكتاب على التتبع والترقيب. ورب كتاب لمتتبع موضوع ومؤلف على المسامحة وقلة التحقيق. يقول هذا بلحاظ نقل الإجماع، ومثله الحال في أحد المسائل. يعني إذا أنت تريد أن تعرف آراء الفقهاء تفصيلا في أحد المسائل ونسبة بعضهم إلى بعض، لا بد أن تلاحظ هذه الحيثية، فإنها تختلف أيضا في ذلك. هذه الآن الثاني انتهينا. وكذا حال اللفظ، حال الناقل، حال الكتب، حال اللفظ الآن. وكذا حال لفظه، لفظ نقل الإجماع، بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها، يعبر مذهبنا، مذهب الأصحاب عنا. التعبيرات كثيرة تختلف درجة ظهورها وإشعارها قوة وضعفا. الأمر الخامس، وحال ما يدل عليه من جهة المتعلق. وش قصده؟ يعني متعلق نقله ما هو؟ هل هو آراء جميع الأصحاب، آراء بعض الأصحاب، أو أصلا رواية، أو أصل عملي، أو أصل لفظي، أو قاعدة فقهية؟ التفتين هذا كله لابد من ملاحظة المتعلق. وكذا الأمر السادس، زمان النقل، وحال ما يدل عليه من جهة المتعلق وزمان نقله. ليش زمان نقله؟ معرفة قوة اجتهاده في زمان نقله، هل في العصر الأول، هو معاصر لعصرين، هل نقل في العصر الأول، نقر في العصر الثاني، عشان نعرف الكتب اللي لاحظها، الكتب اللي ما لاحظها، لاختلاف الحكم بذلك كما هو ظاهر. ويراعى أيضا وقوع الأمر السادس، صحيح وصل السابع، سادس ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع متى في مقام وسياق ذكر الأقوال أو الاحتجاج والاحتجاج على قسم استدلال واحتجاج على العامة ولهذا قالوا بأن كتاب الخلاف لا يمكن الاعتمار على الإجماع فيه لأنه مؤلف للرد على العامة وكان مبني على التسامح في نسبة الآراء إلى الأصحاب إنما هو في مقام الإلزام ولو بدليل ويعبر عنه بالإجماع مشيا على اصطلاح العامة لأنهم قالوا أجمعوا ونحن نقول أجمعنا بعد بلحاظ مناسبات علمية هناك فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات التي شرحناها وذكرناها وربما كان الأول أولى بالاعتماد إذا كان في مقام نقل الأقوال مو الاحتجاج ليش قال ربما لأن هذا مو مضطر أيضا قلت لك قد يكون عكس المورد قد يكون في مقام احتجاج واستدلال وظاهر عباراته أن هذا في مقام التتبع يقول لولا يحتاج يقول ولولا ذهاب فلان إلى كذا لقلت بالإجماع تارة يكون في مقام نقل الأقوال لكن جعلها في قبال الخلاف فيكون الظاهر عدم الخلاف ولذلك قال ربما يعني يختلف من مورد إلى مورد وربما كان الأول أولى يكون أول أولى أنا عندي وربما كان الأولى بعضهم صحح العبارة قال وربما كان الأول أولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب لأنه تارة شيخنا ليش قال بناء اعتبار السبب تارة نبني على ليس نبني على مسلك الحادث تارة نبني على مسلك الحادث فالمهم هو الاستكشاف من استكشاف المسبب عن السبب وفي مقام الاستكشاف بناء على الحاس المهم عندنا معرفة أقوال العلماء أما لو بنينا على الإجماع الدخولي أو بنينا على الإجماع التقريري فالمهم لحاض مقام الحجية فإذا كان علم من الأعلام ذكر الإجماع في مقام بيان الحجية فقد يكون بلحاظ مسلك الآخر الذي لا يهتم بآراء الأصحاب في الإجماع يكون أدعى للقبول من ماذا من ما لو نقل الاتفاق بالعكس يصير إذا كنت أنا مبنائي مو على أي مسلك الإجماع الدخولي المبني على الحس وجاء الشيخ المفيد قال أجمعت الأجبل قام الإجماع على كذا وهو في مقام الاحتجاج وبيان الدليل فهذا الإجماع الذي حصله حجة وهو يبني على الإجماع الدخولي فهو يخبرنا عن السنة ولا علاقة لنا بأراء الأصحاب لأن نحن لا نبني على مسلك الحدث إنما يكون أفضل وأولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب في ماذا في استكشاف قول المعصوم أما لو بنينا على أن المدار ليس على اعتبار السبب وإنما المدار على في الحجي على الإجماع الدخولي فإنه لا يكون ذكره الإجماع في مقام الأقوال أولى بالاعتماد واضح الفكرة إذن لابد أن تلاحظون أنه هذا الذي نقل الإجماع في مقام ذكر الأقوال إن كان مبنى المنقول إليه مبنى الملازمة عن طريق معرفة اتفاق العلماء هي تفيده أما إذا كان المهم هو الإجماع الدخولي وهذا لا يرى إلا الإجماع الدخولي وأخبرنا بالإجماع فإن هذا يخبرنا بالسنة تضمنان فهذا أولى بالاعتبار ولهذا شوف عبارة وربما كان الأول أولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب أما بناء على عدم اعتبار السبب ولا أثر للسبب وإنما المدار في الحجية على نقل قول المعصوم من باب الإجماع الدخولي فلا يكون الأول أولى بالاعتماد بل قد يكون الثاني أولى بالاعتماد واضح دق واضح روشنشود شيخنا سيدنا روشنشود فإذا وقع التباس إذا وقع يرجع لو احنا لو صار عندنا تعارض هي شرحتها سابقا بين ظاهر اللفظ الكاشف عن التتبع الحسي ظاهر نسبة الآراء إلى العلماء، فلظاهرها التتبع الحسي وبين ملاحظة هذه الأحوال، بحيث قلنا القدر المتيقن بعد ملاحظة هذه الأحوال أنه لا ينقل اتفاق الكل، وإنما ينقل اتفاق أرباب الفتوى. شفتين؟ فصار اختلاف بين الظاهر والقدر المتيقن. قلنا يدور الأمر بينهما، فحينئذ إذا بقي الظهور على حاله فنعمل بالظهور، ومجرد القدر المتيقن بأجل من الخارج لأجل هذه القرائن لا يوجب سلب الظهور عن حجيته. ولكن المشكلة إذا كان تتبع هذه القرائن يوجب رفع أصل الظهور، فهذا ليس من باب الدوران بين الظهور والقدر المتيقن، بل من باب عدم إحراز الظهور لأجل هذه الملابسات، فلا بد من التفريق بين المقامين. نعم، لو دار الأمر بين الظهور والقدر المتيقن فلم يقل أحد أن القدر المتيقن يرفع الظهور، وإلا ما بقى ظهور. أكرم العالم القدر المتيقن منه شنو؟ عالم العادل الكامل الفقيه الورع الكبير الهاشمي، حط عليه قيود. ولكن هذا ما يرفع ظهور العام في العموم وظهور الإطلاق في الإطلاق. نعم، إذا كانت هذه الملابسات توجب رفع أصل الظهور عرف بالنظر العقلائي، فإنه حينئذ يسقط الظهور عن الحجية. ويسقط بأي مقدار؟ يرجع كلام الشيخ العظم، يسقط بمقدار لا يمكن إعمال الظهور بلحاظه، فنطبق أصالة الحس بمقدار ما احتملنا أنه تتبع بمقدار الحس، فنعمل أصالة الحس بالنسبة كما بحثناه مفصلا عندما تعرضنا إلى كلام الشيخ العظام. فإذا وقع التباس فيما يقتضي ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر أخذ بما هو المتيقن أو الظاهر، على المسلكين مثلا، إما أن يؤخذ بالقدر المتيقن أو يؤخذ بالظاهر، ونحن نقول الصحيح هو الأخذ بالظاهر إذا دار. نعم، إذا كان هذا يوجب تشكيك في أصل الظهور ما يدور، أصلا ما في ظهور حتى يقول دار بين المتيقن والظاهر. إنزين، بس انتهت البحث؟ انتهينا؟ يقول لا، ما انتهينا، نحتاج إلى أنه أيضا الآن دوري. هذا كل دور شنو؟ دور ناقل الإجماع. الفقه شنو صعب هذا شيخنا؟ الفقه صعب جدا، مو الفقه غرشة بيبسي وسندويتشات، واضح؟ بسرعة صير فقية الله 5 سنوات 10 سنوات ونصير فقهاء. هذا هو شنو قاعد يسوي؟ ايش قاعد يتكلم؟ هي بس نظرية، خلنا نفهمها كيف نطبقها عمليا بعدين. مشكلة. ثم ليلحظ يأمرك تستري، ثم ليلحظ شنو؟ مع ذلك ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الإجمال دون المعلوم على التفصيل. وش قصده؟ هل هذا يقصد أو يقصد شيء آخر أيضا؟ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الإجمال دون المعلوم على التفصيل. هذا في احتمالين شيخنا. الاحتمال الأول ما أشرنا إليه في الشرح، وهو أنه لا وجه لحجية الأمر المظنون دون ملاحظة ما يمكن معرفته على نحو التفصيل، لأنه مع انفتاح باب العلم في المسألة لا وجه لحجية الظن، لأن دليل حجية الظن قاصر عن الشمول لمورد تحصيل المسألة عن طريق العلم، فبدون ملاحظة المعلوم على وجه التفصيل لا وجه لاعتبار المظنون المنقول. تفتين؟ من دون أن نلاحظ المعلوم على وجه التفصيل بالتتبع لا وجه لاعتبار المظنون المنقول. هذا احتمال. احتمال آخر يقول لا معنى أن يقال أن المعتبر فقط وفقط هو المظنون المنقول على سبيل الإجمال، وأما المعلوم على التفصيل فليس بحجة، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول دون اعتبار المعلوم على التفصيل، إذ أن اعتبار التفصيل أوضح في الحجية من شنو؟ من اعتبار ماذا؟ من اعتبار المظنون المنقول. فهو في هذا التفسير الثاني ليس في مقام نفي الحجية عن المظنون المنقول مع إمكان تحصيل العلم، بل في مقام إثبات حجية المعلوم على التفصيل وعدم وجه حصر الحجية بالاعتبار شنو؟ المظنون على سبيل الإجمال. واضح التفسير؟ أيوة، أقرب للعبارة. الظاهر أن الثاني هو أقرب للعبارة. قال إذ لا وجه لاعتبار المظنون دون اعتبار المعلوم على التفصيل. الظاهر هو الثاني، مع أنه لو كان المنقول معلوما، لو كان المنقول معلوما لما اكتفي بهذه الإشارة الثانية. لو إذا كان المنقول معلوم، معلوم عن طريق شنو؟ يقول لو كان، خلي عبارة ثانية، مع أنه لو كان المنقول معلوما، لو فرض أن نزلت روحي منزلة هذا الشخص وقلت هذا الذي نقله لي أعلمه الآن بالتفصيل باليقين، هل يكتفى بهذا المقدار في تحصيل الحجة أو لا بد أن نتابع الآراء الأخرى في المسألة؟ لأنه قد يكون الناقل صاحب العصر الأول، كما لو فرض أن الناقل هو من أصحاب العصر الأول القريبين فنقل لي الإجماع، وفرضنا أني أنا الآن علمت بأن هذا على نحو الجزم واليقين صحيح، هذا لا يكفي في استكشاف القول الحجة، لأن الاستكشاف مبني على اتفاق العلماء، فلا بد من ملاحظة آراء العصر الثاني وآراء العصر الثالث، لأنه الدخيل في الكشف ليس هو اتفاق عصر واحد كما يراه التستري، بل اتفاق العلماء. فيقول لو كان المنقول معلوم لي بالوجدان لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه، فكيف إذا لم يكن معلوم أي نقل لي بخبر الواحد؟ واضح العبارة؟ إذن هو في هذه العبارة يقول لا غنى من التتبع، لا غنى من الملاحظة، لأنه حتى لو فرضنا أن المنقول علمت به لم اكتفي، لما صح الاكتفاء به في الاستكشاف دون ملاحظة سائر الأقوال، لأننا نحن الآن نبني على الحدس، والحدس مبني على الحدس الضروري والملازمة العادية، والملازمة العادية مبني على تتبع أقوال كثيرة وعدم الاكتفاء بمقدار ما نقله الناقل، لأن الناقل رأى علماء إلى عصره، وهذا غير كافي في تنقيح الملازمة العادية. مع أنه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه، فكيف إذا لم يكن معلوم بل كان منقول بخبر الواحد؟ فالحاجة أكد وأشد. بعد وش نسوي؟ ما انتهينا، يقول لا بعد وليلحظ. يعني مسألة واحدة كم تحتاج؟ ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد من تلك الأسباب كما هو مقتضى الاجتهاد، سواء كان من الأمور المعلومة أو المظنونة ومن الأقوال المتقدمة. وش خصنا العبارة؟ وش نلاحظ بعد؟ وش بقى نلاحظ؟ يقول ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف يقول هاي كلها من باب تجميع القرائن. ركزوا، يقول فكرة الحج مبنية على الانتقال من سبب إلى مسبب، وهذا مبني على تجميع القرائن. القرينة الأساسية التي كنا نتكلم فيها إلى الآن معرفة آراء العلماء، وببركة معرفة آراء العلماء تحقق عندنا ما يوجب الكشف، ولكن هذا قد يكون كثيرا ما على نحو جزء الكاشف، على نحو جزء العلة، فلا بد من ضم سائر ما له مدخلية في الاستكشاف، كالروايات الضعيفة، كالشهورة، بل كمثلا كالروايات في المسألة، كالقواعد العامة، هل هذا الفتوى مخالفة للأصل؟ فإنه كل هذه الأمور التي لها علاقة في الاستكشاف التي يعتمد عليها كأسباب للكشف عن المسبب، لا بد من ملاحظتها من ظهور النصوص، من ماذا؟ من الآيات، من العمومات، من الإطلاقات، من مخالفة العامة وغيرها من الأمور الدخيلة في الإج في الاجتهاد، لأن كله مبني على شنو؟ على تجميع القرائن. وضع عبارة، قال وليلحظ أيضا سائر ما له. يقول هل تقدم هذا جزء كاشف وهو آراء العلماء، بقت عندنا كواشف أخرى دخيلة في السبب. ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد من تلك الأسباب، رواية، آية، عموم، مخالفة عامة، كما هو مقتضى الاجتهاد. هذا مقتضى الاجتهاد بعد، أن تبحث عن الأسباب الدخيلة في تحصيل الحكم الشرعي، سواء كان من الأمور المعلومة، أقطع بأنه حجية خبر الوصف، أقطع بأنه مثلا بمفهوم الوصف أو مفهوم الشرط، تارة لا، مفهوم الشرط ظاهر، سواء كان من الأمور المعلومة، هي الأسباب اللي دخلنا، أمر معلوم، أمر مضنون، اشترك أن العامة خالفوا، نقول نقل لي، فأنا اعتمدت في الكاشفية على أمر مضنون، بل ومن الأقوال المتقدمة على الناقل أو المتأخرة أو المقارنة. يقول بعدين وربما يستغني المتتبع بما ذكر، يعني للتبع وراجع، قد يستغني عن الإجماع المنقول، فيصير الإجماع شنو؟ محصل، بل قد يكون أقوى من الإجماع المنقول، لأن ببركة تتبعي حصل على مجموعة من القرائن بمجموعها توجب العلم عن قيام الحجة، فيكتفي، فلا نحتاج إلى الإجماع المنقول. واضح الفكرة؟ يقول وربما يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع لاستظهاره بعد التتبع عدم مزية على ناقل الإجماع في التتبع والنظر. وضع عبارة، يشوف بعد البحث أنه هذا ما عنده شيء زايد، بعد التتبع والبحث هذا ما عنده زين، فما يحتاج إلى نبحث هل الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة أو الرأسنا، لأننا حصلنا على نفس القرائن عن طريق التتبع، فنهرب من مشكلة حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، هل يشمله دليل حجية خبر الواحد لو ما يشمل اللي بحثنا في أول الأبحاث. وربما يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع لاستظهار المتتبع عدم مزية عليه، عدم مزية لناقل الإجماع على المتتبع في التتبع والنظر. وربما كان الأمر بالعكس، كيف العكس؟ وأنه تفرد بشيء لكن كان نادرا لا يعتد به. نعم في مزية، ولكن وش المقدار هالمزية؟ مزية نادرة لا تؤثر، فأيضا لا نحتاج إلى البحث عن حجية الإجماع من المنقول. فعليه، وش أنت بتقول أيها التستري أتعبتنا وأتعبت الطلبة؟ قال فالنتيجة هذا أنا بأقوله، فعليه أن يستفرغ الوجه، هذا النتيجة، استفراغ الوزن، الاجتهاد استفراغ الوزن في تحصيل الحجة، فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه. يقول مو بس تختار بالنقولات، أنت تروح تتبع بعد وابحث، اشتغل، أنت مجتهد، فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه، سواء تأخر عن الناقل أم عاصره، وسواء أدى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة. أنت ما تكتفي به، لو واحد استظهر رواية أنت تستظهريها، أو أنت لابد أن تفحص وتتتبع وتعمل نظرك، لابد أن تعمل النظر. وسواء أدى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة، ركز، أو وغيرها،
كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة وغيرها.
كيف يعني؟ الآن شوف العبارة، يقول كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة، خسادة وغيرها، وشنو بعد؟ سائر الأدلة انتهت، هذه ضار غيرها معطوف على وأدى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة، وغير الموافقة أو المخالفة شنه؟ التقييد، قد يكون موافقة، قد يكون خالفة، قد يكون ماذا؟ قد يكون النسبة بين ما وصل إليه وما وصل وماذا وما ما نقل له شنه؟ التقييد، التخصيص، لا فقط مجرد الموافقة أو المخالفة، قد يكون غير الموافقة والمخالفة، كما لو كانت عموم خصوص من واش، والظاهر أن غيرها معطوف على سائر الأدلة، نقول ما في بعد سائر الأدلة غيرها شنو يعني؟ مما تعلق وغيرها، يقول مما يعني، وسواء أدى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة له، وغير الموافقة أو المخالفة، مما تعلق بالمسألة، فليس الإجماع إلا كأحد هذه الأدلة. يقول كما أنه في الأدلة لا يكتفى بي ماذا؟ بنظر وتتبع فقيه، لا بد أن تلحظ، فكذا أنت كذلك في دليل الإجماع. يقول أدل إحنا نرجع عن أول رأسنا، تعبتوا؟ فالمقتضي للرد، إحنا نرجع عن أول رأسنا عجل، يعني تقول تبع. يقول ها، فالمقتضي الرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو المتتبع إليه، لأنه حيث أنه قريب عاد، بعض الكتب ضاعت، وقد ينقل كلام أساتذته، فالمقتضي للرجوع أنه في مظنة وترقب أن يحصل على شيء لا أحصله به بالتتبع، فلأجل ذلك هذا فائدة الناقل. فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو من هو المتتبع إليه من جهة السبب أو احتمال ذلك، فيعتمد عليه في هذا، يعتمد على الناقل في هذا خاصة، ما يعتمد عليه في غيره الذي يمكن له أن يتتبع ويحصل عليها، إنما يصح لك الاعتماد على ناقل الإجماع فيما لا يمكن عادة الوصول إليه بالتتبع. هل قلنا من هالعبارة يظهر أنه من شنو شيخنا؟ أنه مع الانفتاح وإمكان تحصيل العلم لا يمكن الاعتماد على شنو؟ على الظن والناقل، فيعتمد عليه في هذا خاصة. شوف كيف يعتمد عليه؟ يقول يعتمد عليه بلحظ ما ذكرناه، هم لحظ الملابسات، بحسب ما استظهر من حاله يرجع ونقله وزمانه، ويصلح كلامه مؤيدا فيما عداه مع الموافقة. إذا ما عدا هالأمور اللي اختص بها، شو نسوي في كلامه؟ يقول فيما عدا هذه الأمور التي اختص بها يكون كلامه مؤيدا لتتبعي. إذن أنا من لحاظ الحيثيتين، بعضها ما أقدر أحصلها، ما لا أستطيع تحصيله أعتمد على من؟ ناقل الإجماع، بس هم ما أعتمد اعتماد أعمى، لابد من ملاحظة الملابسات التي ذكرنا، الناقل، حال الشخص، التتبع، الضبط. وأما فيما أستطيع أن أتتبع يكون كلامه مؤكدا لكلامي، وضع عبارة، فيعتمد عليه في هذا خاصة، ويصلح كلامه مؤيدا فيما عدا مع الموافقة لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر. أقول ها، يعني هذا ما حصل نسخة غير اللي حصلتها، ما قال شيء غير اللي أنا تتبعت ووصلت إلى نتيجة، وذاك العالم شهد بهذه النتيجة، فيكشف أنه ما في نسخ مختلفة، بمعرفة النساخ وتقوية النظار. فإذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف إن وجد، فليفرض المظنون كالمعلوم لثبوت حجيته بالدليل القطعي ولو بوسائط. حجية خبر الواحد حجة بالدليل القطعي. بقى يقول ما انتهينا، ثم لينظر. يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.